وعلى هذا ومن مقتضيات هذه النصوص الشرعية قال العلماء الحق واحد لا يتعدد، خلافا لقول بعض الطوائف، الحق واحد لا يتعدد. وإذا قلت أنت بجواز الاختلاف في أصول الاعتقاد فجعلت الحق إيش؟ جعلت الحق متعددا، وهذا لا يستقيم، لا يستقيم. جاء الإسلام بالأمر بالتوحيد ونبذ الشرك، جاء الإسلام بالأمر بالطاعات ونبذ المعاصي، جاء الإسلام بالأمر باتباع السنة ونبذ البدع والمحدثات. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا مما يدل على هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الاختلاف العقدي، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، يعني مستحقة العذاب، وهي من أمة الإجابة، من أمة الإسلام، قال كلها في النار. إذا كان يا إخوة يجوز الاختلاف في أصول الاعتقاد، فلماذا يعذب هؤلاء أو يستحقون العذاب على عقائدهم المخالفة التي تبنوها، التي تمسكوا بها؟ فدل هذا على أنه في مسائل أصول الاعتقاد لا يجوز أن تتعدد فيها الأقوال، بل لا بد من التمسك بالقول الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الأمر الآخر، أنت في ماذا تخالف الخوارج الأول، سواء الذين خرجوا على الصحابة رضي الله عنهم أو أصحاب المنهج أو المذهب العقدي الذي قالوا ببعض الأقوال في مسائل الإيمان وفي مسائل أهل الكبائر وفي قضايا الشفاعة وفي بماذا تخالفهم؟ في أي مسائل؟ في مسائل الفقه؟ تخالفهم في مسائل الاعتقاد؟ طيب إذا كان يجوز الاختلاف في أصول الاعتقاد فلماذا لا تجوز مذهبهم؟ إذا كان يجوز الاختلاف في أصول الاعتقاد لماذا ترد على هؤلاء؟ ولماذا نرى أن هؤلاء خرجوا على الأمة وأنهم يكفرون صاحب الكبيرة وأنهم يخرجون على حكام المسلمين ويؤلبون عليهم وأنهم يحملون راية التكفير وأنهم يدمرون المجتمعات؟ إذا كان الخلاف العقدي سائغ فلماذا نمنع هؤلاء ونقبل غيرهم؟ إذن الواجب على الأمة أن تجتمع على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يختلفوا في هذه المسائل. حتى ما حصل بين الصحابة مما قال أهل العلم، يعني ولا نخوض فيما شجر بين الصحابة، لم يكن ما حصل بين الصحابة له صلة بقضايا الاعتقاد، إنما كانت المسألة في مسائل تتعلق بالأخذ بثأر عثمان أو بدم عثمان، هذا لا صلة له بالمسائل العقدية. يعني حتى الصحابة رضي الله عنهم حينما اختلفوا وحصل ما حصل في موقعة الجمل وموقعة صفين لم تكن لها صلة بمسائل